Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 20 شهر 4 سنة 2016. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. إصابة 49 نزيلا بجراح على يد حراس سجن الهدى بأمدرمان. الدفاع الشعبي يداهم سوق محلي في غرب كردفان ويصادر بضائع وينحب تاجر بالمنطقة.
5 عربات خشت بخاف كده ونهبت السوق.
40 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية القلابات بالقضارف.
40 حالة إسهال الماء والله وده ما مطمن كل يوم بيزيد.
رواية مسيح دارفور للكاتب عبد العزيز بركة ساكن تفوز بجائزة عالمية.
أعتبر الجائزة دي يعني مش لي أنا بقدر ما هي جائزة لكل الكتاب السودانيين.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها محمد سليمان. أصيب 49 نزيلا بسجن الهدى بأمدرمان بجراح، 14 منهم جراهم خطيرة خلال عمليات تعذيب وضرب مبرحين نفذها الجنود المكلفون بالحراسة بقيادة العميد أحمد البشير جمعة على السجن بالقسم الثالث بالسجن المخصص للمدانين في جرائم المخدرات ومحكومي الإعدامات. وبحسب مصادر من سجن الهدى تحدثوا لراديو دبنجا أن الأحداث اندلعت عندما وجه مدير السجن الجديد اللواء بدرين شريف بإجراء تفتيش شخصي للنزلاء مع تفتيش أمتعتهم. وأضافت المصادر أن الضباط المكلفين بالتفتيش وجهوا إساءة بالغة للنزلاء أثناء التفتيش، ما دفع النزلاء للاشتباك مع الحراس. وقالت المصادر أن الحراس تمكنوا من وقف النزلاء وتم حصر عدد من النزلاء محكومي الإعدامات بتهمة التحريض، وتعرضوا للضرب المبرح ما أدى لإصابة 49 منهم بجراح، لكن الجرحى لم ينقلوا للمستشفى. وقالت المصادر أن عمليات التفتيش العنيفة صاحبتها عمليات مصادرة للموبايلات وسرقت أكثر من 50,000 جنيه. يذكر أن سجن الهدى يضم نحو 5,800 نزيل، ويضم قسم المخدرات ما بين 1,200 إلى 1,500 نزيل وحوالي 300 من المحكومين بالإعدام. ووصفت المصادر الوضع في السجن بأنه متوتر. ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا التي تسميها الحكومة بالإسهالات المائية الحادة إلى 40 إصابة جديدة بمنطقة أم سنيبرا التابعة لمحلية القلابات الغربية بولاية القضارف، وذلك في الفترة ما بين يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. وقال مصدر صحي لراديو دبنج أمس الأربعاء أن هذه الحالات تم استقبالها بمركز العزل الطبي بمنطقة محلة، وكانت مراكز العزل الطبي بمحليتي القلابات الغربية والقريشة استقبلت مطلع هذا الأسبوع 34 حالة إصابة بالكوليرا بينها حالة وفاة. وأضاف المصدر الصحي لراديو دبنجا من ولاية القضارف في هذا الخصوص:
أي على السنابرة طبعا من يوم الاثنين 3 والأربعاء فيه 40 حالة إسهال المائي حتى والله ومودة ما مطمن كل يوم بيزيد.
صادرت قوة من الدفاع الشعبي يوم الثلاثاء كميات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بسوق أبو جنوك بمحلية الصمود بولاية غرب كردفان بزريعة عدم حصول أصحابها على التصاريح اللازمة بموجب قانون الطوارئ الساري بالولاية. وقال شاهد لراديو دبنجا أن قوة من الدفاع الشعبي تستقل 5 عربات داهمت في الساعة 3 من ظهر يوم الثلاثاء سوق أبو جنوك الأسبوعي، وصادروا كميات من السكر والدقيق والزيت بالإضافة للسجائر والطحنية وغيرها من السلع تحت زريعة عدم حوزة التجار على تصاريح تجارية. وكشف الشاهد أن تلك القوات قامت أيضا بنهب مبلغ 100,000 جنيه نقدا من أحد التجار واسمه جمال مصطفى، وطالب السلطات بوقف انتحاكات وتجاوزات الدفاع الشعبي، وذلك باعتبار سوق أبو جنوك أسبوعي يرتاد المواطنون من القرى المجاورة ولا علاقة له بما يسمى بتحريب السلع والبضائع. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الصمود بغرب كردفان:
في قوة تابعة للقوات المسلحة مع الدفاع الشعبي نحو السوق بتاع تبجنوك ورعوة المواطنين. كما أعرف السبب شنو يعني، القوات دي جاءت للساعة 3-5 عربات خشت بخاف كده ونهبت السوق، يعني حتى في شنو بتاع المواطنين وبضاعة بتاع المواطنين وملوا عرباتهم وفاق.
وفي ولاية نهر النيل اعتقلت شرطة محلية المتمة بولاية نهر النيل 25 شخصا يوم الثلاثاء بتهمة اعتراضهم إحدى العاليات اللي بتتبع لمستثمر بتعمل في المنطقة. وقال المواطنون بأن اللجان الشعبية بالريف الجنوبي لمحلية المتمة تقدمت بعريضة لنيابة محلية المتمة معتمد المحلية لإيقاف العاليات، إلا أنهما رفضا قبول العريضة، ما دفع المواطنين إلى إيقاف الآليات بأنفسهم. تفيد الأنباء الواردة من شرق السودان بإقالة الحكومة لمدير مباحث مكافحة تحريم البشر في الولايات الشرقية برتبة العقيد وتحويله للتحقيق على خلفية التعاون مع إصابات الاتجار بالبشر. وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها دبنجا أن العقيد المقال له ضلع كبير في التعاون مع كبار تجار البشر وتسهيل إفلات كبار المحاربين من العدالة، مشيرة لحالات هروب سجلت لمحكومين بالإعدام والمعبد في الولاية. وفي الخرطوم أعلنت وزارة الداخلية أمس أن ارتفاع معدلات جرائم الاتجار وتحريب البشر خلال الفترة من أبريل 2016 إلى مارس 2017 إلى 187 بلاغا. وأكدت الوزارة إلقاء القبض على 600 متهما، منهم 298 سوداني و159 أريتري، 66 صوماليا، إضافة إلى 55 أثيوبيا و22 ليبيا. وأوضحت الوزارة أن عدد المجني عليهم بلغ 1312 من جنسيات مختلفة، من ضمنهم 72 سودانيا. وقال وزير الداخلية المكلف بابكر ديغنا أمام البرلمان أمس أن معدلات تحريب البشر تزايدت بعد التدهور الأمني بدول مجاورة. فاز الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن بجائزة سين الأدبية في نسختها للعام 2017، وذلك أن روايته مسيح دارفور. وصف الروائي عبد العزيز بركة ساكن في مقابلة مع راديو دبنجا يذاع اليوم، وصف الإعلان بأنه إعلان فوز ليس له فقط وإنما لكل السودانيين. وقال بركة أن الجائزة تمثل كذلك هدية كبيرة للكاتب الكبير الطيب صالح الذي نقل الرواية السودانية من المحلية إلى العالمية. وقال أن الطيب صالح ترك بذلك تحديا كبيرا للكتاب السودانيين في المحافظة على هذا الإرث الكبير. وجائزة سين الأدبية التي منحت للروائي عبد العزيز بركة ساكن هي جائزة سويسرية تمنح لكتاب الأدب الأفريقي من الذين ترجمت أعمالهم للغة الفرنسية، وتعد جائزة سين هي الجائزة الثالثة عالميا التي تمنح للروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن. وأضاف عبد العزيز بركة ساكن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أعتبر الجائزة يعني مش لي أنا بقدر ما هي جائزة لكل الكتاب السودانيين، وجائزة كبيرة لأبونا الطيب صالح، يعني لأنه هو الخط اسم الرواية السودانية أو الرواية في السودان ونقلها للعالم الآخر يعني، وخلق لنا نوع من التحدي حميد، يعني تحدي جميل جدا جدا إنك حاليا ككاتب إما تكون في مستوى المسؤولية وتجود من أعمالك وتجود من أدواتك عشان ما تقدر تحافظ على الإرث العظيم العمل الطيب صالح. يعني أعتبر إنه دي الجائزة دي هو تعتبر هدية لهذا الأب العظيم للرواية السودانية.
وحول رواية مسيح دارفور وهي من الأعمال الروائية المحظور دخولها للسودان، قال عبد العزيز أن الرواية تتناول الحرب في دارفور. وصف الحرب التي تدور في دارفور بأنها حرب حول الأرض والسلطة، وليست حربا بين أزرقا والعرب، وإنما هي حرب يخوضها النظام في الخرطوم لصالح الإسلاميين، والخاسر هو إنسان دارفور بشقيه العرب والزرقا. وأوضح بركة أن الرواية لاقت رواجا كبيرا على المستوى العالمي، حيث فازت الرواية بجائزة أدب المقاومة في فرنسا، ووصلت كذلك القائمة القصيرة جدا في مسابقة الأكاديمية الفرنسية لأحسن رواية، هذا إلى جانب أنها أي رواية مسيح دارفور ترجمت للغة الفرنسية عام 2016. وأضاف الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكل لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
الحرب في السودان في دارفور هي ضد الزرقاء وضد العرب أنفسهم، يعني فالحكومة هي يعني تضرب داء بداء زي ما أقول أهلنا، تضرب العربي بالقبائل الدارفورية القديمة، تضرب الدارفوريين بالعرب وهي تستفيد. هذه الرواية يعني تحكي ببساطة جدا إنه الحرب ليست بين عرب وقبائل دارفورية أخرى مثلا زي الفور والزغا والمساليت والداج والتنجر إلى آخره، لا، الحرب دي بين النازل كلهم والحكومة.
وفي ولاية شمال كردفان افتتح يوم الأربعاء بمدينة الأبيض معرض الكتاب المنظم من قبل رابطة أصدقاء المكتبة العامة بالشراكة مع عدد من المؤسسات المهتمة بشأن النشر والمعارض. ويشتمل معرض الأبيض للكتاب الذي تشارك فيه 8 من دور النشر الكبرى بالبلاد على مئات العناوين والمراجع لأمهات الكتب في السياسة والآداب والقضايا الفكرية. وقال ياسر حسين طه ممثل رابطة أصدقاء المكتبة العامة أن المعرض تصاحبه ندوات وبرامج ثقافية متنوعة، إضافة لمعرض للصور والتوثيق للحقبة التاريخية التي تعاقبت على البلاد والموروثات الشعبية. أوصى الملتقى التنسيقي للقيادة الأهلية والاجتماعية بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور على بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأوصى الملتقى كذلك بضرورة أن تؤدي كل مكونات القبائل بالمحلية القسم بعدم حماية المجرمين وعدم الاعتداء على الآخرين. وطلب الملتقى كذلك بمنح رجال الإدارة الأهلية سلطات قضائية وإنشاء محاكم ريفية بالمحلية ومراجعة المراحيل في وقت مبكر قبل الخريف في كل عام. وتزامن مع إعلان التوصيات أمس إطلاق القيادة الأهلية والمجتمعية بالمحلية الحملة الشعبية لجمع السلاح من المواطنين. وعلن السني محمد إمام مؤتمر محلية بليل جاهزيتهم لأن تكون بليل خالية من السلاح عدا السلاح الرسمي، لا سيما بعد طي صفحة الخلافات والتوجه نحو السلام والاستقرار من قبل القيادة الأهلية والنازحين بالمنطقة. طالب ممثل لجنة ملاك الأراضي بالجريف غرب عبد الله الطيب بإطلاق سراح أصحاب الكمائن المحتجزين من قبل مباحث حماية البيئة والذين يبلغ عددهم 11 شخص بجانب نحو 800 عاملا بالكمائن. وكانت مباحث حماية البيئة قد ألقت القبض عليهم بتهمة التسبب في تلوث البيئة العامة والإضرار بصحة المواطنين. فشل مزاد بقطعة أرض بمحلية الدلن القديمة أمس الأربعاء بمدينة كادوكلي بولاية جنوب كردفان بسبب عدم ظهور مشتريين في المزاد. وقال موظفون في القطاع الحكومي لراديو دابنغا من كادوكلي أمس الأربعاء أن المزاد افتتح أمس في مباني وزارة التخطيط العمراني بكادوكلي، لكن لم يظهر أحد في المزاد المفتوح. وكانت حكومة الولاية قد أزالت مباني محلية الدلن القديمة العام الماضي وأعلنت أن بيعه في مزاد علني مرتين في مدينة الدلن ومرتين في كادوكلي، إلا أن جميع المزادات فشلت. وأضاف مواطن لراديو دابنغا من مدينة الدلن:
المدير التنفيذي بتاع الدلن ومعاول الكاتب بتاع التحصيل اللي بيطلع الإيصال للناس بعدين وهناك طلع من أسي من الغاز، قالوا له يا أخي ما في مزوجين مشترين، ما في زوجة عشان نشتري، فنحن طلعنا عشان راجعين الدلن طالعين، إلا ده سبب هنا سبب الفشل بتاع هنا ما في زوج مشتري.
ومن جهة أخرى أعلنت ولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء أن تدفقات جديدة للاجئين الجنوبيين بمحلية الليري تتراوح أعدادهم بين 700 إلى 800 لاجئ يوميا. وفي الأثناء أكدت تقديمها لمواد الإيواء والمواد الغذائية لمساعدة اللاجئين الجدد. وقال معتمد محلية الليري بولاية جنوب كردفان عبد الله كوكو أن مجموعات كبيرة من الأسر والمواطنين الجنوبيين تم استيعابهم داخل معسكر بالمحلية في قضون الأيام الماضية. أوقفت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر مستوصف الحياة التابعة لشركة الخطوط البحرية سابقا أن الحمل قبل أسبوع بسبب نزاع نشب بين العاملين بالشركة وحكومة الولاية. وقال الصحفي عثمان حاشم المختص في تغطية الشؤون الخدمية لراديو دبنج أمس الأربعاء أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه حكومة الولاية بأيلولة المستوصف إلى وزارة الصحة بعد حل شركة الخطوط البحرية السودانية. وقال أن العاملين في الشركة سابقا رفضوا قرار الحكومة بتبعية المستوصف لوزارة الصحة باعتبار أن المستوصف أنشأ من أموالهم الخاصة، وطالبوا في المقابل بإدارة مستقلة للمستوصف. وأضاف الصحفي عثمان حاشم لراديو دبنجا من مدينة بور سودان في هذا الخصوص:
القرار بتاع وزير الصحة لأنه شكل لها لجنة طبعا لما يستلم المستوصف بتاع مستوصف الخطوط البحرية اللي هو مستوصف الحياة تحت التصفية، حفروا كل الأساسات والمعدات الطبية حقتها تحت إدارة وزارة الصحة. الوزارة ذاتها خاطبت لأنه يسلموهم المستوصف، وأنه هم الآن الإدارة ذاتها تعب عليه هو الإدارة اللي بتوقف المستوصف.
ومن جهة أخرى أعلن خبراء واختصاصيون في الخرطوم أن ارتفاع حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي إلى 1,300,000 مريض في السودان بنسبة 3%، فيما سجلت ولاية الجزيرة أعلى نسبة إصابة بالفيروس حيث بلغت 4%، ولايات دارفور وكردفان 3%. وحذر الأطباء من خطورة انتشار فيروس الكبد الوبائي وانتقاله من الحدود الشمالية ومناطق التداخل في الولايات الغربية والجنوبية. أعلنت منظمة اليونيسيف أن تمكنها من دخول ولايات النيل الأزرق ووسط دارفور وجنوب دارفور بعد أن تأزر الوصول إليها طيلة 5 سنوات بسبب المخاطر الأمنية. وقالت اليونيسيف في بيان أن مناطق غولو بولاية وسط دارفور وبل السريف في ولاية جنوب دارفور ومنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق كانت من الأماكن التي تواجه فيها الوكالة الأممية صعوبات أمنية في الوصول إليها لإيصال المساعدات. وأوضحت اليونيسيف أنها تمكنت من دمج 105 طفلا في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعائلات بديلة ومدربة بعد أن انفصلوا عن عائلاتهم أثناء الفرار من القتال. وأوضح البيان أن اليونيسيف عينت كوادر طبية بمستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق ووفرت إمدادات طبية تكفي لشهرين وتدريب 100 كادر صحي. دخل أمس الأربعاء قرار معتمد محلية كتم بشمال دارفور حيز التنفيذ القاضي بحظر استخدام المواتر وتواجد العربات المسلحة داخل المدن والأسواق ولبس الكدمول وحظر حمل السلاح والزي المدني لجميع القوات النظامية داخل المدن والأسواق وإطلاق النار في المناسبات الرسمية والشعبية وتظليل العربات وسيرها دون لوحات. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن أحياء المدينة والأسواق خلت تماما أمس الأربعاء من كل تلك المظاهر، وأشاروا أن القوات المشتركة الجيش والشرطة هي الوحيدة المتواجدة في الأسواق والبوابات. وأشاد المواطنون بالقرار وطالبوا السلطات بالمضي قدما في تطبيق القرار. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من كتم:
في محلية كتم أصبحت المدينة خالية تماما من المواتر والعربات اللي بدون لوحات، بالإضافة إلى الميليشيات اللي بيركضوا الكداميل. يعني المدينة وبالذات داخل السوق يعني أصبحت خالية تماما، يعني فقط القوات المشتركة اللي هو بيتكون من الشرطة العسكرية والجيش الموجود في داخل المدينة.
يذكر أن هذه القرارات صدرت بعد اللقاء المشترك بين والي شمال دارفور واللجنة الأمنية لمحليتي كتم والواحة وقيادة الإدارة الأهلية الأسبوع الماضي، ويتعرض كل من يخالف هذه القرارات إلى العقوبة تحت المادة 7 من قانون الطوارئ. أعلن المهندس آدم الفكي والي جنوب دارفور أن عودة النازحين من معسكرات عطاش ومناطق حجير وكرولي ودقدسة إلى قراهم الأصلية كعودة طوعية تلقائية نتيجة للأمن والسلام. وأعلن الوالي لدى مخاطبته الملتقى التنسيقي للقيادة الأحلية والاجتماعية بمحلية بليل أمس أن أودت أكثر من 8000 أسرة من معسكرات النازحين إلى مناطقهم الأصلية. وأشار الوالي كزاري لانخفاض نسبة الاحتكاكات بين المزارع والراعي هذا العام. وأكد الفكي سي حكومة جنوب دارفور رجاد لاختفاء وإنحاء كل الصراعات بين الرعاة والمزارعين، لكن النازحون كذبوا كلام الحكومة وصفوه بأنه غير صحيح ومجافي للحقيقة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن الدكتور عمار مرغني حسين وزير الإرشاد والأوقاف قيام مؤتمر حول التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين في السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني يسبقه انعقاد ميثاق للتواصل الاجتماعي. ودعا الوزير خلال لقائه أمس السفير البريطاني ميشيل أرون دعا للتعاون وتنسيق لإبراز الصورة الطيبة للتسامح الديني خارج السودان، وأكد أن اختلاف الأديان لم يكن سببا للتفرقة والمعاملة بين المسلمين والمسيحيين التي تقوم على أساس المواطنة للتمتع بالحقوق والواجبات. وأوضح الوزير أن مشكلة التطرف والإرهاب تعاني منها كل الديانات والمجتمعات، ولا بد من توحيد الجهود وتنسيقها لمحاربة الإرهاب. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم ودمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا تردقو بشيش، يا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وحلقتنا الليلة مع الكاتب والروائي السوداني الكبير الأستاذ عبد العزيز بركة ساكن، وحيكون لقاءنا معه عن فوزه بجائزة سين للأدب الأفريقي للعام 2017 في سويسرا بروايته مسيح دارفور. بالإضافة إلى ذلك هنتطرق إلى جوانب من بعض أعماله التم نشره والمنتظر نشرها مقبلا. وحلقتنا مكونة من جزئين، الجزء الأول هنقدم عليكم في الفترة الصباحية من البث اليومي، والجزء الثاني في الفترة المسائية. أهلا ومرحبا بك أستاذ بركة ساكن في راديو دبنجا. أستاذ بركة، أعلن عن فوزك بجائزة سين للأدب الأفريقي لهذا العام 2017 في سويسرا، عايزينك تكلمنا عن الجائزة وكيف شعورك بالفوز وماذا يعني لك هذا الفوز.
شكرا لكم كثير، وتحياتي لأهلي في السودان ولكل المستمعين في كل أنحاء العالم. طبعا أنا أعتبر جائزتي يعني مش لي أنا بقدر ما هي جائزة لكل الكتاب السودانيين، وجائزة كبيرة لأبونا الطيب صالح، يعني لأنه هو الخط اسم الرواية السودانية أو الرواية في السودان ونقلها للعالم الآخر يعني، وخلق لنا نوع من التحدي حميد، يعني تحدي جميل جدا جدا، إنك حاليا ككاتب إما تكون في مستوى المسؤولية وتجود من أعمالك وتجود من أدواتك عشان ما تقدر تحافظ على الإرث العظيم العمل الطيب صالح. يعني أعتبر إنه دي الجائزة دي هو تعتبر هدية لهذا الأب العظيم للرواية السودانية. أنا سعيد جدا يعني أتونس معاكم شوية يعني في الموضوع ده. هي أصلا رواية مسيح دارفور اتنشرت للغة الفرنسية في شهر 8 العام الماضي 2016، والرواية وجدت قبول كبير من قبل القراء الفرنسية في العالم وفي فرنسا برضو. يعني لحسن حظ الرواية برضو أخذت جائزة أدب المقاومة في فرنسا، ووصلت للقائمة القصيرة جدا في مسابقة الأكاديمية الفرنسية لأحسن رواية نشرت ترجمت للغة الفرنسية في 2016، ووصلت لحد القائمة القصيرة يعني كانت مع الخمسة الآخرين، وحاليا أخذت جائزة سين، وهذه الجائزة تقدم للأدب الإفريقي المكتوب باللغة الفرنسية. شافوا الروايات الموجودة حاليا كتبت في 2016 باللغة الفرنسية أو ترجمت للغة الفرنسية في كل أنحاء العالم. فالمسابقة دي اتعملت في سويسرا، بتعمل كل سنة، ورواية مسيح دارفور كانت الرواية المحظوظة اللي أخذت جائزة سين للأدب. ورواية مسيح دارفور للناس اللي ما قدروا يقروها، على الرغم من انه يعني الرواية حاليا توجد في اماكن كثيرة في السودان ويزوروها كثير من المزورين الناشرين، وتتباع يعني موجودة برضو في PDF، ممكن الناس تلقاها ارخص يعني بدل ما يشتروها في السوق، موجودة في النت في PDF يعني ممكن تتلقى بسهولة. فهي رواية باختصار تحكي يعني الحرب في دارفور والصراع حاليا على الأرض وعلى السلطة، الصراع اللي بتقوده الحكومة السودانية حكومة الخرطوم هو ضد كل شعوب دارفور. الحرب في السودان في دارفور هي ضد الزرقاء وضد العرب أنفسهم يعني، فالحكومة هي يعني تضرب داء بداء زي ما أقول أهلنا، تضرب العربي بالقبائل الدارفورية القديمة، تضرب الدارفوريين بالعرب وهي تستفيد. هذه الرواية يعني تحكي ببساطة جدا إنه الحرب ليست بين عرب وقبائل دارفورية أخرى مثلا زي الفور والزغا والمساليد والداج والتنجر إلى آخره، لا، الحرب دي بين النازل كلهم والحكومة، يعني العدو هو الحكومة، يعني تستخدم ديل تضرب بيهم ديل، تسلح ديل عشان ما تضرب بيهم الآخرين. من تنبؤات الرواية برضو إنه الحكومة هتقبل على العرب، يعني هتقبل على القبائل العربية وتنهيها، لأنه حاليا القبائل العربية أصبحت قوة والحكومة تخاف من هذه القوة. فأنا أتمنى يعني زي ما في رواية دارفور إنه يتحدوا كل القبائل الموجودة في دارفور بدون فرق يتحدوا مع بعض ويعرفوا العدو بتاعهم اللي هو الحكومة السودانية. فالرواية ده كلام عام، لكن الرواية أدبية ورواية فلسفية ورواية بتنظر الحاجات دي بلغة سردية وبلغة فنية عالية جدا، وأنا أتمنى أن الناس تقراها وتصل لحاجات ممكن قلتها أو غير قلتها.
زي ما أنت ذكرت أنك يعني قدمت أعمال كتير كده، أذكر لنا من الأعمال اللي أنت قدمتها قبل كده ويمكن أنت يعني فزت للمرة الرابعة.
طبعا أعمال كتبت أعمال كثيرة وفي يعني مذكورة عند في الشارع السوداني وللناس برضو، يعني رواية الجنغو، مسح دارفور، العاشق البدوي، رواية الطواحين، زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة، وحاليا رواية سمهاني اللي هي تتكلم عن زنجبار، وحترجم كذلك للسواحلية وللإنجليزية والفرنسية. روايات يعني بهذه أعمالي، ولدي مجموعات من القصص القصيرة، امرأة من كمبوكاديس، على هامش الأرصفة، وما يتبقى كل ليلة من الليل، وإلى آخره يعني من الكتب. ولدي كثير من الكتب المترجمة برضو اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية وكذلك اللغة الكردية، وحاليا توجد اتفاقات على ترجمة بعض رواياتي إلى اللغة التركية.
نعم. طيب كده كلمنا عن الأعمال اللي انت هسي يعني بصدد الشغال فيه حاليا ولسه ما شافت النور.
طبعا أنا أكتب في رواية كما قلت اسمها سمهاني، وباللغة السواحلية سمهاني معناتها المعذرة، يعني سامحني. وهذه الرواية تتكلم عن 200 سنة في تاريخ زنجبار، يعني 200 سنة يعني اتطرقت قليلا للحكم البرتغالي في منطقة البر الإفريقي، وتكلمت كذلك عن النظام الاستعماري في الكونغو وفي مناطق شرق إفريقيا بقيادة ألمانيا وبلجيكا، وعن المجازر الضخمة اللي حدثت، لكن ده كان موضوع جانبي. الموضوع الأساسي هي الرواية بتحكي عن الحكم العمانيين في زنجبار. والرواية تنتهي ب 1964 مع قيام الثورة الزنجبارية أو ثورة الأفارقة وانهاء الحكم العماني، لكن بتحدث عن المآسي الكبيرة جدا الواجهها الشخص الإفريقي العايش في منطقة شرق إفريقيا من الاستعماريين. يعني العمانيون يعتبروا زنجبار جنة، يعني تحدثوا عنها زي جنة في الأرض، لكن ده بالنسبة للزول العماني القاعد الحاكم اللي هو بيستخدم الزنجباريين والأفارقة الموجودين في المنطقة دي كعبيد كشغيلة بالنسبة له. هو مرتاح قاعد في قصره أو شغال ما يشتغل من الشغل الإداري، المزارع إفريقي، المطبخ إفريقي، اللي يحممه إفريقي، اللي يأكله إفريقي، اللي يحرس نفسه العسكري إفريقي، أي زول أي خدمة بتجيه من الإفريقي اللي هو قاعد ده، اللي هو شغال عن طريق السخرة وشغال عن طريق العبودية، زائد انه باعوا كمية ضخمة جدا من الافارقة للعالم الاخر. يعني الحدث في زنجبار يعني شيء مدهش، 90% من سكان جزيرة زنجبار تم بيعهم او قتلهم او تهجيرهم او استخدامهم كعبيد. الرواية تتكلم عن بقعة زمن في التاريخ مهم جدا جدا، وتحاول تشرح لماذا تقسيم السلطة والثروة الآن في شرق إفريقيا بوضعه الحالي ده، ليه حتى حصل كده، الإشكاليات كانت شنو التاريخية. فأنا بحثت قرأت كثير جدا عن تاريخ منطقة شرق إفريقيا خاصة زنجبار، وبعد ذلك بدأت أكتب الرواية. هي رواية في التاريخ لكن ما عن التاريخ، رواية في الجغرافيا لكن ما موضوع الجغرافيا، رواية موضوع الإنسان الإفريقي الموجود في أرضه وفجأة طب عليه زي ما يقولوا المصريين الانتهازيين والنخاسة والاستعماريين، وأصبح يستغلوه. ف فهو عايش في بلده كأنه عايش في الجحيم، بينما الأجانب والمستعمرين كانوا يعيشوا كأنهم في جنة.
نعم. طيب الرواية منتظر يعني أنه تكتمل بتين في فترة في سقف مثلا؟
طبعا الرواية أنا بكتبها دائما على الأقل 3 مرات، يعني المرة الأولى خلصتها كتبت، المرة الثانية هروح أمشي زنجبار أقعد حوالي شهر، لأنه أقدر أتأكد من حاجات صغيرة جدا وتفاصيل مهمة إلا أشوفها بعيني. يعني أنا قبل كده روحتها في 2005، هروح من أجل الرواية الآن وأتأكد من بعض التفاصيل. لكن الرواية هتظهر في 2018 من دار رفيقي، تظهر بالسواحلية، هتنشر بالسواحلية وباللغة الإنجليزية واللغة العربية في نفس الوقت من دار رفيقي بجنوب السودان، وستنشر باللغة العربية من دار مكسلياني من تونس، وحتنشر كذلك باللغة العربية من دار أوراق في القاهرة، وحتنشر باللغة الفرنسية من دار زلمة في باريس.
نعم يا أستاذ، اتطرقت لموضوع مهم جدا في الثقافة السودانية، يعني بمكوناتنا الثقافية، يعني هل المجتمع السوداني على صلة بالثقافة الأفريقية وما يدور في الثقافة الأفريقية، أم هو معزول؟ وهل الآخر الأفريقي الآخر يعني قاعد تطلع على الثقافة والحاجات اللي بتتكتب عن السودان والثقافة السودانية؟ أنت سي بتتكلم إنه الرواية بتاعتك يعني حيكون بالسواحيلي وباللغات الثانية، اتكلم لنا عن الحتة دي.
أولا يعني في إشكالية مفاهيمية في موضوع الثقافة السودانية، يعني ما لا يوجد أنا في رأيي هذا المصطلح يعني مضمن، إنه في السودان في شعوب، توجد شعوب وتوجد ثقافات، ثقافات كثيرة، يعني لا توجد ما لا يوجد ما يسمى بمصطلح الثقافة السودانية. يعني مثلا في جبال النوبة تختلف تماما الثقافات الموجودة في جبال النوبة، مش حتى في الجبال دي كلها، يعني في كل منطقة تختلف من الثانية. لما تجي النيل أزرق بتلقى مجموعة ضخمة جدا من الثقافات، في شمال السودان مجموعة كبيرة من الثقافات، رغم الناس يسموه الشمال، يعني بيعتبروا انه كأن شمال السودان هو مجموعة واحدة، لا، مجموعات مختلفة متباينة ثقافيا واجتماعيا، وبرضه في شرق السودان إلى آخره. يعني في السودان يعني لا يمكن أن نتحدث عن مصطلح ثقافة سودانية، لا، نقول ثقافات سودانية. بالتالي كذلك لا نقدر نقول هوية سودانية، هويات سودانية، ولا حتى نقدر نقول هوية لشخص واحد. الشخص الواحد نفسه هو عبارة عن كمية ضخمة جدا جدا من الهويات المتباينة المتعارضة المتوازية المتماشية مع بعضها إلى آخره. يعني فحاليا أنا في رأيي توجد إشكالية ضخمة في الكلام في هذا الموضوع، يعني صعب صعب خالص، لأنه أنا الشخصي واحد ده لا أقدر أصنفه من ناحية الهوية، ولا أقدر أصنفه من ناحية الثقافة، فبالتالي يصعب أنه أقدر أتكلم عن شعوب كاملة وهي شعوب تتكون من هويات. يعني شوف الموضوع معقد كيف، يعني فالموضوع ده صعب صعب، ما أقدر أتكلم عن مسألة هوية لحاجة ذات، أنه ما تقدر تتكلم برضو عن إفريقيا بأنها في هويات هناك، وكل شخص عنده هويات، ذات الدولة فيها مجموعة كبيرة جدا جدا من القيم الثقافية المختلفة وجهات النظر، الموضوع ده صعب.
شكرا لك أستاذ بركة ساكن. أعزائي المستمعين، بنقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا مع الأستاذ بركة ساكن، وهنكمل الجزء الثاني من الحلقة في الفترة المسائية من بسنا لهذا اليوم. وشكرا لكم وقيل وعافية. We'll be right back.
علي عزالي
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين، الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه تصيب الهيباتايتس، هو فيروس وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دي بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ اذا كنا نحن الواحد مضر له دم ملوث في المستشفيات هسه ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبه لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الاموات. فبالتالي يا جماعه نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لانه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي الى الوفاه. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه التهاب الكبد الوبائي، وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ها، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمية الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. الموية لو شكينا في إنها ما موية منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده بقول له هيباتايتس إي أو ها. ده بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. والناس يجب أن تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعت الكبد الوبائي، عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسخ الصفير ولا
تمسكوا الغيرغان نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية بهذا الأكل ده كله، وبيصاب الفتور العام، وبيصاب الطمام، وبيصاب ألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر، وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بالطريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما وبين الناس كتار يقول لازم أدي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أكرر لكم يعني كده يا جماعة، نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وكد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام أتراح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مساء. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كتير من الناس، أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتايتس إيدا اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال. صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج، ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
والتمس وتدينا لقينا عمده قاعد ولمنا والوقت دينا لقينا عمده قاعد هاي أول تمس وكدينا لقينا عمده قاعد بوقف راكوبا لقينا عمده قاعد بوقف راكوبا بوقف راكوبا لقينا عمده قاعد بوقف راكوبا خشن بيت مسدى لقينا عمده قاعد خشن بيت مسدى ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أكسنا الداك وكدينا لقينا عمده قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمده قاعد هيا والتمس وكدينا لقينا عمده قاعد دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين هاي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لموا جماعة نادي أخيك لموا جماعة ترى نادي أخيك دار الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكدينا لقينا عمده قاعد والتمس وكدينا لقينا عمده قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمده قاعد سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليب كلاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداك وكدينا لقينا عمده قاعد ما دفل حمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداك وكدينا لقينا عمده قاعد أبشا لا يبريقو فات قلب وضي أبشا لا يبريقو أبشا لا يبريقو فات قلب وضي تنقست هنا في محل دوانا مكفي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار. إصابة 49 نزيل بجراح على يد حراس سجن الهدى بأم درمان. الدفاع الشعبي يداهم سوق محلي في غرب كردفان ويصادر بضائع وينهب تاجر بالمنطقة. 40 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية القلابات بالقضارف. أنباء عن إقالة مدير مباحث الولايات الشرقية لتورطه مع عصابات الإتجار بالبشر. روايات مسيح دارفور للكاتب عبد العزيز بركة ساكن تفوز بجائزة عالمية. لجنة ملاك الأراضي بالجريف غرب تطالب بإطلاق سراح عمال وأصحاب الكمائن المحتجزين. تدفق ما بين 700 إلى 800 لاجئ جنوبي
يوميا بمحلية الليرة بولاية جنوب كردفان. شرطة محلية المتمة تلقي القبض على 25 شخص بتهمة اعتراض نشاط استثماري في المنطقة. 1,300,000 مريض بالتهاب الكبد الوبائي في السودان. فشل بيع قطعة أرض محلية الدلنية القديمة في مزاد علني بمدينة كادوغلي. اليونسيف تعلن تمكنها من الوصول لثلاثة ولايات بعد 5 سنوات من المخاطر الأمنية بالبلاد. ترتيبات لعقد مؤتمر حول التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين في السودان. معرض للكتاب بمدينة الأبيض بالشراكة مع عدد من المؤسسات العاملة في النشر. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وقيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.